إيماني لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم أمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي عليكم بإصلاح أنفسكم، والزموا أنفسكم فتعاهدوها بالإصلاح وتعادوها بالتقويم وبالتزكية، أي التطهير من الذنوب والآثام. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا استقمتم على أمر الله سبحانه وتعالى وعملتم الصالحات واجتنبتم الكبائر ليس عليكم إثم من ضلال من ضل، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم، أي يوم القيامة، بما كنتم تعملون. بعض الناس فهم أن هذه الآية الكريمة تعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الناس فهم ذلك، وهذا الفهم بلا شك فهم خاطئ. فالآية ليس فيها أبدا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس فيها أبدا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، إنما الآية معناها الزموا أنفسكم وتعاهدوها بالإصلاح واعملوا بما أمركم الله به، وبعد ذلك لا يضركم ضلال من ضل إذا اهتديتم. وكيف قلنا إنه ليس فيها ترك الأمر بالمعروف؟ لأن هناك نصوص أخرى كثيرة جدا تتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا مروا على من فوقهم، مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا فلو تركوهم وما أرادوا لغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. والنصوص في هذا الباب كثيرة. فمن علامات الاهتداء، إذ الله قال: إذا اهتديتم أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وقد قال تعالى في أشد آيات وفي أشد آية أخذت على أهل العلم، قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فالمهتدي من علاماته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمتثل أمر الله. إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وامتثل أمر الله ولم يستجب له، لا ضير عليه، لا يضره ضلال من ضل، إذ هو قد اهتدى. الكلام واضح ومركز. حاصل الكلام أن من لوازم الاهتداء ومن لوازم الهداية أن نكون آمرين بالمعروف نهاة عن المنكر. فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وخولفنا في ذلك لا إثم علينا حينئذ، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فذكر إنما أنت مذكر، أليس لك من أمر هدايتهم شيء، لست عليهم بمسيطر، لست بمجبر لهم على الهداية كما في الآيات الأخرى، وما أنت عليهم بجبار، أي لن تستطيع أن تجبرهم على الهداية. فإذا لم يهتدوا فلا إثم عليك يا رسول الله. وكذلك أنت أيها المؤمن إذا قمت بما أوجبه الله عليك وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فقد اهتديت. إذا لم يستجب لك فلا يضرك ضلال من ضل، فهذا قوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس معناه أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإننا إذا تركناه لم نكون قد اهتدينا، لم نكن قد اهتدينا الهداية المطلوبة. هذا وقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واختلف في رفع هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وقفه على أبي بكر رضي الله عنه. وعلى أدنى الأحوال فإنه من كلام صديق هذه الأمة، قال للناس: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية يعني وتفهمونها على غير وجهها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإن الناس، وفي رواية: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. فأبو بكر ينتقد ناسا فهموا الآية، أو فهموا الآية فهما خاطئا، فهموا من الآية الكريمة أنها تعني ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، فذكرهم بما يصحح به فهمهم، فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتفهمونها على غير وجهها، هذا مفاد كلامه. وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه يقول دون سمعت النبي، فهو كلام أبي بكر أو كلام الرسول، اختلف في رفع الوقف، والإسنادان قويان. أن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. وقد سمعتم قبل ذلك الآن قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي اتقوا عذابا لا يصيب هذا العذاب الظالمين، إنما يصيب الظالمين ومن سكت على ظلمهم، ومن سكت على ظلمهم. فجدير بنا أن نتواصى بالمعروف بالحق ونتواصى بالصبر. وأعود مركزا على شيء في التفسير: إذا التبس علي فهم آية من كتاب الله ألجأ إلى الآيات الواردة في الباب، فالآيات يفسر بعضها بعضا، يفسر بعضها بعضا ويجلي بعضها بعضا. عندنا قول الله تعالى: يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالعصر، فيقول: والعصر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة، إلا من المستثنى، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء الناجون. وقال لقمان في وصيته لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وتتوالى النصوص التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة وأيها الأخوات، لا يخفى عليكم أن عمل المرسلين الدرجة الأولى هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم معروف هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه، وأعظم نهي عن منكر هو النهي عن الشرك. ولهذا جاءت الرسل يقولون اعبدوا الله أمر بالمعروف واجتنبوا الطاغوت نهي عن المنكر. هذه رسالة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأعظم معروف هو توحيد الله سبحانه، وأعظم منكر هو الشرك بالله عز وجل. وجاءت الرسل آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. فأعود مكررا، إذا التبس علينا تفسير آية أو اشتبهت علينا آية نردها دوما إلى المحكمات، نردها إلى المحكمات. فالآيات المشتبهة ترد إلى الآيات المحكمة تجليها وتبينها. أما أن يتبع الناس المتشابه ويتركون المحكم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فدوما المتشابهات ترد إلى المحكمات. وشاء الله سبحانه أن يكون في القرآن ما هو محكم، وشاء أن يكون في القرآن متشابه، ليعلم علما ينبني عليه الثواب والعقاب من المؤمن بالجميع، ومن الذي يتبع المتشابه لفتنة الناس ولفتنة نفسه. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الزموا أنفسكم وتعهدوها بالإصلاح وبامتثال أمر الله وبامتثال أمر رسوله، ويتضمن ذلك الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن أنتم فعلتم وهناك من رفض كلامكم فلا يضركم حينئذ ضلال من ضل، ضلال من ضل، فإنكم لا تستطيعون هداية أحد هداية توفيق، أنتم لا تستطيعون أن تهدوا أحدا هداية التوفيق. أما هداية الدلالة فأنتم ملزمون بها، وقد قال تعالى في بيان شأن أمة محمد وبما نالت الخيرية، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا يتصور أنك تمشي في الطريق ترى شخصا يظلم آخر وتمشي تاركا الظالم يظلم والمظلوم يئن وتقول أنا مهتدي، لم تحصل لك الهداية. للنبي قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له، تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. ولست أيضا من المهتدين إذا رأيت من يشربون الخمر ويحتسون المخدرات ويتركون الصلوات وأنت تقف تمر بهم تقول أنا أصلحت نفسي ليس علي شيء؟ لا، بل عليك، لأن الاهتداء من تمامه ومن علاماته أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر والخيرية نيطت كما سمعتم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لكونها أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا، مرجعكم أنتم والخلق، أنتم يا أهل الإيمان والخلق كلهم الله، فينبئكم بما كنتم تعملون، فستخبرون يا أهل الإيمان وسيخبر الخلق كلهم يوم القيامة بالذي عملوه في حياتهم الدنيا، كل سيخبر بعمله يوم القيامة، وكل عمله قد كتب عليه، وكما قال ربنا: أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، وكما قال ربنا: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكما قال الله تعالى أيضا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هكذا تتوالى النصوص المثبتة أننا سنرى أعمالنا يوم القيامة، سنراها وسننبأ بها. قال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فستنبأ يا ابن آدم بعملك الذي عملت، ستنبأ به في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدني الله المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. لا يستطيع أن ينكر شيئا من ذلك فيظن أن قد هلك، فيقول الله تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فلا تظن يا ابن آدم أن ربك بغافل عنك أو أن ربك بغافل عما يعمل الظالمون، لا تظن ذلك أبدا، بل ربك شاهد ورقيب، وكل أعمالك وكل أقوالك يا ابن آدم وكل آثارك وآثار الخطى مسجلة، كما قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، آثار الأقدام إلى خير أو شر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب مبين يوم القيامة كل ما عملت. ولا يخفى عليكم أن الألفاظ تكتب كذلك. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فستنبأ يا ابن آدم بعملك الذي عملته، وستنبأ يا أيها المؤمن بعملك الذي عملت، وهل تركت الأمر بالمعروف أو أمرت به. ومن ضل إلى الله مرجعه، والجميع إلى الله مرجعهم، فينبئهم بما كنتم بما كانوا يعملون. ثم إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أي حضرت مقدمات الموت حين الوصية أراد أن يوصي هذه الوصية في السفر كما سيأتي حضر أحدكم الموت أي حضرت أسبابه خلاص عاينتم المرض الذي أو حل بكم المرض الذي غلب على ظنكم أنكم أشرفتم على الوفاة مع هذا المرض أي حضر أحدكم الموت حضرت أسبابه كما قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف أي قاربن بلوغ الأجل قاربن بلوغ الأجل في هذه الآية على وجه الخصوص إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية أراد أن يوصي اثنان ذو عدل منكم اثنان ذو عدل منكم يا أهل الإسلام إذا أردتم أن توصوا استدعوا اثنين شهودا على الوصية أهل عدل أهل ثقة منكم يا أهل الإسلام أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم من آخران من اليهود أو النصارى وقيل من المشركين قيل من اليهود والنصارى وقيل أيضا من أهل الشرك عموما قوله تعالى وآخران من غيركم قال فريق من العلماء إن قوله تعالى أو آخران من غيركم منسوخ بقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم في آية البقرة منسوخ بقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وكذلك بما ورد في عدة آيات من تقييد الشهادة بالعدول من أهل الإسلام فيرى الجمهور من العلماء أن قوله تعالى وآخران من غيركم أنها منسوخة بالآيات التي فيها وأشهدوا ذوي عدل منكم بينما قال بعض أهل العلم إنه ليس ثم نسخ ليس ثم نسخ ولكن هذا موطن استثني من عموم المواطن وهو الإشهاد على الإشهاد إشهاد أهل الكتاب أو أهل الشرك على الوصية في السفر قال بعض العلماء استثني هذا من قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فيجوز أن يكون في الوصية في السفر إشهاد آخرين من غيرنا بهذا قال بعض العلماء وقالوا هذا الموطن الوحيد في الكتاب العزيز الذي جوزت فيه شهادة أهل الكتاب أو جوزت فيه شهادة أهل الشرك على وصية المسلم عند الاحتضار هذا وللآية الكريمة مزيد بقية في التفسير وسنبدأ في تفسيرها بتمامها إن شاء الله الدرس القادم لأن الآية مرتبطة بالآيات التي بعدها ويلزم أن تكون وحدة متماسكة في التفسير بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله مثنيا على الله بما هو له أهل هذا وقد قال النبي عليه السلام ما من أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد بالجنة فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الشكر موصول لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درر من التفسير فيها